إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في المرة الماضية في الكلام عن الأدب من كتاب منهاج المسلم، وكان في مقدمة. هذه المقدمة من أجل أن ندخل من خلالها على الجزء اللي موجود في منهاج المسلم في الكلام عن الأدب والأخلاق، وكان في قولة بنصوبها قيلت في أول المحاضرة الماضية، وهي الأدب في العمل علامة قبول العمل، فعشان الإخوة تصوبها يعني، وهي موجودة خلال المحاضرة بس كانت دي في البداية سبق لسان بنصلح. ثم بدأ الكلام عن الأدب أو الأداب للنية أو آداب النية، فبيقول الفصل الأول آداب النية، ثم يعني أخذنا الكلام إلى أن تكلمنا عن قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حبسهم العذر فشركوا بحسن النية. يقول الشيخ أبو بكر في كتاب منهاج المسلم: فحسن النية إذن هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي، وجعل غير المجاهد يحصل على أجر كأجر المجاهد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: لأنه أراد قتل صاحبهم. فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل، لقي الله سبحانه وتعالى، لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيما رجل ازدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. يقول: فبالنية السيئة انقلب المباح حراما والجائز ممنوعا، وما كان خاليا من الحرج أصبح ذا حرج. وهو ده اللي بيظهر من ثمرات الأدب، لأن أنت تحصل نتيجة في النهاية. يعني قد أنت في البداية لا تلتفت ولا تنتبه، وقد يلتفت الإنسان عند وجود الثمرة أو عند وجود الحصاد، إن زرع زرع هذه زرع لم تكن زرع صالحة. ومن هنا بيكون الأدب هو المفتاح لجميع الخيرات. وذلك قال ابن القيم إن الأدب هو الدين كله، لأن الإنسان عندما يتأدب سيحصد بعد ذلك الخيرات الكثيرة، أدب في الصلاة كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى سطر في كتابه أدب الأنبياء حتى في الألفاظ. الإنسان ممكن منا اليوم يخرج لفظا غير طيب أو يخدش الحياء أو غير محسوب ولا يلتفت، وغالبا بكل أثر، إلا أن يعفو الإنسان اللي أمامك يكون إنسان كريم فيغض الطرف. فمن أجل ذلك جاء ذكر أدب الأنبياء في كتاب الله، ولو كلمة كان ممكن يعبر بها، ثم جاء كلمة هي في الأدب أعلى، فالأنبياء أعلى الناس أدبا عليهم السلام أجمعين. فمن أجل ذلك جاء في كتاب الله كما قال سيدنا موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان يسعى أن يقول أطعمني. فأنت ستتعنى ابتداء في انتقاء الألفاظ حتى قد تتهم إن بك عيب وبك شيء، وأنت تتخير الألفاظ، تتأنى في الكلمات من أجل أن تنال أجرا عظيما وتحصل خيرات كثيرة جدا. فمن هنا يعني ذكر ذلك في كتاب الله. انظر يعني كيف أن الأدب جعل اللفظ يذكر في كتاب الله يتعبد به، وكان ممكن يستعاض عنه بلفظ آخر أطعمني. سيدنا يوسف عندما قال عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. سبحان الله، لم ينظر إلى منذ أوائل أيام الحياة التي عاش عليه السلام أن يكون في الجب ويلقى في الجب في نعومة أظفاره ويواجه هذا، ثم السجن، ثم إخوته بعد ذلك يقولون يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، ومع ذلك يقول: قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فانظروا إلى هذه يعني المواطن التي جاءت في كتاب الله عن أدب الأنبياء من أجل أن تتحلى دنيا المسلم بالأدب فينتفع وينفع غيره، ويسمع طيبا، يتكلم كلاما طيبا، ويكون كالنحلة تمام إذا وقعت على شيء لا تكسره، وإذا وضعت طيبا. المسلم إذا قال يقول طيبا، وإذا سكت يسكت عن شر، فيكون أيضا هذا السكوت طاعة من الطاعات لله تبارك وتعالى. فمن هنا الـ يعني النية جعلت التأدب مع النية هنا بيجعل العمل اللي انت تراه بسيط لا أجره عظيم جدا، بل قد يحول طريق الإنسان، بل عدم وجود الأدب والعذب له قد يحول طريق الإنسان إلى طريق آخر وهو لا يدري، وقد يستدرج ببعض الكلمات وكذا ولا يتأدب مع ربه تبارك وتعالى ولا يتأدب في نيته، فإذا به يخسر خسرانا كبيرا أعاذنا الله وإياه. يقول: كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية وعظم شأنها وكبير أهميتها، فلذا هو يبني سائر أعمالي على صالح النيات. يبقى أنت تبني أعمالك على نية صالحة، هل جئت بالنية الصالحة؟ ومن الأدب أن تكون النية صالحة لتكون أساس للعمل، تكون أساس للعمل. فيقول لذلك: ويبني سائر أعماله على صالح النيات، كما يبذل جهده في ألا يعمل عملا بدون نية أو نية غير صالحة، إذ النية روح العمل وقوامه، صحته من صحتها وفساده من فسادها. والعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت. انظر إلى وصفه، طبعا هذا مفصل بقى في مواضع تانية، لكن هو بيجيب الايه، هو بيوجد الكلام من أجل أن تفهم بالإشارة، الحر يفهم بالإشارة ولا يحتاج لكثير كلام وأن نعيد وأن نزيد، هو يفهم تمام. الله عز وجل رزقه فهما، يستخدم هذا الفهم في إسعاد نفسه. أن أستخدم الفهم في سعادة البعض أو في كذا وكذا وأترك وأؤمن نفسي أنا، لا، هذا ليس صوابا، بل على المسلم أول ما يعني ينبغي أن يسعد بهذا الكلام وأن يفرح وأن يكمل وأن يتأدب يكون هو. يقول الشيخ أبو بكر: وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها، فإنه يرى أن النية ليست مجرد لفظ باللسان، اللهم نويت كذا، ولا هي حديث نفس فحسب، بل هي انبعاث القلب نحو العمل. انبعاث القلب، القلب هو الملك. لو انظر للكلمة بتاعته وارجع إلى السنة، وكما قلنا يعني قد لا يتكلم العالم بجميع الأدلة عشان ما يكونش اللي هو عايز يوصله لك يكون مثلا طويل فأنت تستثقله، فلا تدخل هذا الطريق ابتداء. هو بيحاول يوجز ليس عن أي عيب عنده إلا يعني ان عايز هو بغيته انه عايز يوصلك للمقصود باوجز عباره وباقصر طريق ليعينك على نفسك. والا يعني ممكن العالم ما يقولش ادله كتيره، وكثير من العلماء يفعلون هذا رفقا بطلبه العلم نظرا للحال، نظرا للحال. واما الانسان عندما ياخذ طريقه الصحيح يبحث عن المطولات والتفاصيل. فالقلب هنا هو الملك. تخيل لو الملك لم ينبعث ماذا سيفعل الجنود؟ الملك هايم نايم تمام ساهم غافل لاهن والعياذ بالله. ماذا ستصنع الجوارح؟ ستتحرك الجنود دون ارشادات الملك. فانبعاث القلب هنا ان القلب هو الملك. يقول بل هي انبعاث القلب نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا، كما هي الإرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا الله عز وجل أو امتثال أمره. والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة، وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبة، لا يرى أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة. فالذي يغتاب شخصا لتصيب خاطر شخص آخر هو عاص لله عز وجل آثم لا تنفع نيته الحسنة في نظره. والذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه. والذي يحضر حفلات الرقص والمجون أو يشتري أوراق اليانصيب بنية أو بنية تشجيع المشاريع الخيرية أو لفائدة جهاد ونحوه هو عاص لله تعالى آثم مأزور غير مأجور. والذي يبني القباب على قبور الصالحين أو يذبح لهم الذبائح أو ينذل لهم النذور بنية محبة الصالحين هو عاص لله تعالى آثم على عمله. نيجي كده هو هنا عمل إيه؟ هو ضرب مثل. وإنت بتكلم الناس في آداب في أي شيء في الدعوة ما استطعت، وتكون الشيء ده بتتقنه ما استطعت، وعلى قدر المقدار اللي عندك تتكلم، انت بتحاول تضرب للناس المثل من أجل أن تنظر أذهانهم إلى هذا المثل فتعلق المعلومة وتصل إليهم. لذلك ربنا ضرب الأمثال في كتابه. وتضرب أكثر من مثل إن استطعت. النفس محتاجة انك انت تنبهها ثم تعظها ثم ترشدها او تأمرها بالمعروف ثم تأمرها بالمعروف ثم تأمرها بالمعروف. احيانا البعض بيتعجل وكأن العلم اللي معاه في كوب ماء وسيسقيه للناس وتنتهي المسألة. دي نفوس، هذه النفوس تحتاج الى ترويض وموعظة وتكرار، تكرر عليهم والرفق واللطف من أجل أن تدخل إليهم الهدى، من أجل أن توصل إليهم الأدب. دي جبلة لها أشياء مركوزة في الفطرة بتاعتها، فأنت تنقل الأشياء دي وتحط أشياء تانية. نقل الجبال أسهل وأهون، يعني معالجة الحجارة أن تفتت جبلا وتنقله بعد أن تفتته أسهل من أن تنقل خلقا من إنسان هذا الخلق يعني سيء فأنت تريد أن يترك. ولكن النفس مركوزة أو مركوز فيها هذه الطباع وفيها هذه الأشياء، وعندها من الأخلاق الحسنة وعندها من الأخلاق السيئة. فالإنسان يزكي نفسه يتغلب عليها تمام، ويزكيها بالأعمال الصالحة والتوجه إلى الآداب الجميلة حتى تترك هذه الأشياء المشينة. فعندما تأخذ أنت هذا الشيء من الإنسان وتنقله صعب، في صعوبة، تحتاج الاستعانة بالله وانك تشعر بضعفك امام هذه الامانة. لامانة ربنا وصفها انها امانة، وهذه نفس دي اشياء ماسكة في اللحم والدم، ازاي انت هتستخرجها بسهولة؟ عندما الانسان لو شال اللوز اهون كذا، انما ان تجعله يترك خلقا او ينخلع عليه ادب من الاداب في صعوبة. فتتحمل، محتاج تعرف الامثال، أعرف الناس، سن الناس، مراكز الناس، احيانا لا، هذه الاشياء احنا مش بنعرفها والامر عندي نسيان، الكبير كالصغير، المريض كالصحيح، الغني كالفقير، الذكر كالانثى، المسافر كالمقيم. لا، كل انسان بيحتاج ان انت تخاطبه بما يعقل ويشعر ان انت بتوقره، وانك انت اصلا حتى في اسلوبك اصلا بدأت بالادب، وفقد الشيء لا يعطيه، كيف انا اتصرف مع الناس باسلوب؟ هذا الاسلوب يحتاج الى تصويب والى تعديل والى تزكية، ثم اطلب انهم يسمعون مني وانهم يتأدبون على يدي، هذا كيف يكون؟ صعب. يبقى علينا جميعا نعرف ليه ضرب الامثال وليه ضرب اكثر من مثل. ما تكونش شحيح وانت بتعلم الناس، ما تكونش الشح في ليه موطن معين، يعني موطن كده مستثنى ان العلم حيمتهن كذا، مش ده موضعه، مش ده موضعه. لكن اعطي للناس، اعطي للناس ما استطعت من الاداب ومن العلوم، اعطي للناس، انشر العلم في الناس، انشر النور سواء في الادب او غير الادب، من اجل انك انت ايه تزكي هذه النفوس. فممكن مع اول قطره لا يرتوي، مع الثانيه لا يرتوي، مع الثالثه لا يرتوي، يكون حيرتوي عند النقطه او جرعه الماء الخامسه، هو عطشه كان كده، واحد ثاني من اول جرعه ماء بيرتوي. فانت بتكون مستعين بالله سبحانه وتعالى بالنظر للي امامك يحتاج ايه، واذا اكلمه هل اكمل الكلام، طب اكلمه واخاطبه ازاي؟ شوف الى عظيم الروم والذي يرسل وصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم وامام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، فالى عظيم الروم انظر يتكلم رسول الله عليه وسلم لهذا الرجل لمكانته في الدنيا حتى ينفتح قلبه فيصل اليه الهدى، لان بغيتنا اللي تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم هدايه الناس، لا تعالي على الناس او يظهر ان انا اعلم منه او افهم منه ولازم يعرف مقامه. لا، مساله انك انت بتربي طالب علم وبتحزن مع طالب العلم عشان هيدخل الطريق ويربي الناس، وامر ثاني خالص ان انا بدعو الناس ألهم بمكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي عليك أن تلتفت وأن تنتبه. من ضمن الأشياء يكون تضرب مثل تقرب المعنى، واحد طبيب تكلمه عن الطب ما تكلموش عن الأسمنت، واحد عامل ما تكلموش عن الطب والمشرط، تكلمه عما يفهم، اللي هو واحد في السوق تكلمه عن التجارة والبضاعة وكذا اللي هو بيتعامل معه، واحد حرفي كلمه عن الحرفة بتاعته من أجل أن تقرب له المثل. فما تقولش الواحد مثلا شغال بوياجي وانت واقف في العيادة شفته وانت، لا هو موقفش في العيادة، ده هو بيقف في مكان عمله، وده مش عيب ان هو يكون دي مهنته اللي ربنا يسرها له في الدنيا، ادخله منها قول له تعالى طب انت بتلون الألوان ازاي، طب انت ازاي الصفيح انت عارف ان فيه بارومة وتحاول تعمل كذا كذا كذا، بيحس انك انت اقتربت منه، يحس ان انت اقتربت منه وخبطت على قلبه بطريقة صحيحة. عشان نعرف بس احيانا البعض هو اللي بيحزن ويجد على نفسه فلان ما سمعنيش، فلان عبس في وجهي، فلان ما عندوش طول البال. لا، ممكن اكون انا داخل غلط، ممكن بكلمه من ظهره وهو مشغول من امامه، ممكن يكون هو الان عايز يدخل الخلاء وانا عمال اتكلم عايز يدخل الخلاء، المرض يضرب بطنه تمام، وانا عمال اكلمه وهو عقله وتركيزه مع المغص. ممكن واحد بيشتري شيء عقله مع ماله في السوق، لا هكلمه، ماشي حاول تنبهه قول له بعد ما تخلص انا او بعد ان تنتهي من شراء متاعك او الاشياء اللي تخصك او اغراضك انا عايز اتكلم معك كلمتين، والكلمتين يكونوا كلمتين زي البلسم. يبقى ناخد بالنا احيانا بندعم الناس، واحنا ممكن يكون عندنا مش كل الناس مش كل يعني الدعاء والعلماء، بتكلم على معظم من يتصدر للدعوة أو بيتكلم حسنية، ممكن ما دخلش من المدخل الصحيح، ما دخلش من المدخل الصحيح. والأمثلة كثيرة جدا جدا بتثبت إن إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نراجع نفسنا، القلوب دي كلها راحت من هنا فين؟ وهل ممكن إنسان لازم ياخد 16 أو 17 مجلد في الأدب عشان يبتدي يوصل معنى؟ لا، ده بأيسر الألفاظ فأضيق أو في أوجز الأوقات بعبارات جميلة كده مغلفة مهذبة أوصل المعنى. أما قلبه ليس إلي، ممكن أنا أقرأ على ابني أنا مجلد كامل ويكون في حال، ممكن أكلم واحد تاني مدير شركة كلمة وإذا به يغير نظام الشركة كله او المصنع بتاعه كله من اجل موعظة واحدة دخلت اليه ايه بطريقة صحيحة. احنا احيانا بنحتاج لذلك بنحتاج للنظر لكلام العالم ونتمعن. هو بيتكلم عن انبعاث القلب لان القلب الملك، ما تكلم عن انبعاث اليد، اليد تابعة للقلب، يبقى ناخد ذلك. كذلك بيتكلم هنا عن بعض الأمثلة اللي ممكن الإنسان يعملها نيته طيبة لكن أصلا عمله مش صح، وهذه النية مش هتشفع له، مش هتشفع له. لابد ان احنا نصوب أيضا العمل. ففي كل مرة كله هو عاص لله، آثم، مأزور، غير مأزور. أيضا بيكرر الكلام ده بيأكد على المعنى. ليه؟ اللي غفل في نمرة واحد يستيقظ في الثانية، اللي غفل في الأولى والثانية يستيقظ في الثالثة. إذا كنت بتتكلم لا تطلب أن يكون مستيقظ تماما ومركز معك تماما، لا، قد يغفل، قد يكون أنت بتكلمه طب وبعدين أنا حسيب الربا، طب كذا، طب أنا هغير الموضوع ده إزاي، طب العمال، طب المال، طب الميزانية، طب كذا، وهو الشركة وقعت وأنت لسه بتتكلم في أول جملة. تخيل إن الشركة خسرت، فأنت تنتبه لهذه المعنى. لذلك ضرب الأمثال عندما يضربها العلماء في أي شرح من الشروح بتكون مقصودة، وجاء ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيقول الشيخ أو يذبح لهم الذبائح. تخيل واحد جاب ذبيحة وجاب الجزر أو جاب الجزار وبيذبح وبيقطع ويقسم وحطت في ورق وبيوزن، وجاب حوالي 10 يقطعوا اللحمة ويوزعوهم، وجاب عربيات توزع اللحمة، وتيجي انت بسهولة كده هتقول له كده، مع انك قولك صحيح، لكن طب ازاي انا اوصله؟ شوف يقول ايه، او يذبح لهم الذبائح، يعني ممكن يكرر هذا العمل. وناس كتيرة بتذبح كل سنة، وناس كتيرة بتذبح في مواطن وما سألوش، هو ممكن يكون خايف من السؤال هيقال له لا دي مش دي لغير الله ولا عايز اقول له وكذا وكذا. فانت طبعا تنتبه لهذا، هذا ممكن يكون موجود. انت بقى دورك ايه؟ انت بيجي لك مريض سليم، يعني هاتوا كده اي عيادة دخل فيها واحد سليم، اي واحد بيدخل سليم وهو موهوم الطبيب بيرجع له الاجرة، بيرجع له التذكرة، اللي خد انت ما عندكش حاجة، اخد فلوس كده انا عملت حاجة. تمام؟ فالشاهد من الكلام ان انت خلي بالك هيجي لك المريض، المريض محتاج منك ايه؟ انت هتلتقي بالناس، والادب شيء جميل، ازاي تطلعه للناس؟ فيقول او يذبح لهم الذبائح او ينذر لهم النذور بنيه محبه الصالحين للقباب، يعني يروح يحط في المسجد الفلاني اللي فيه ضريح، يحط هو رايح وعمال يعني يتأوه وده جاب وده الصح ومحدش يتكلم معاه في الموضوع ده. يعني كان بعض الاباء الكبار منذ فترة كان البعض يكلمه كده، فانفتل كده وجال قال لي ها ده الولي، ها يعني عايز انت كمان هتتكلم هتوافق اللي بيتقال، فإلا مش عارف كذا. فمنظره لوحده بيقول لك ما تتكلمش، ازاي انت تصوب هذه المسألة وازاي توصل الهدى للناس. فدول بينذروا او يذبحوا للأضرحة وللقباب. يقول او ينذر لهم النذور بنية محبة الصالحين. هو عاصي لله تعالى آثم على عمله، ولو كانت نيته صالحة كما يراها اذا لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة الا ما كان مباحا. يبقى في ضوابط، احنا نتكلم عن الادب هنا، الضوابط دي موجودة عند الفقهاء، الضابط دي موجودة عند العلماء، سواء الكلام عن العقيدة أو سواء عن الفقه أو كذا، لكن الكلام هنا عن الأدب. لذلك التفت للمعنى المقصود، المعنى المقصود أنه بيدلنا على الأدب، بيدلنا على الأدب. أما أن هي يعني تكلم عنها الشيخ الأشقر في كتابين مقاصد المكلفين، لكن هو بيتكلم هو ما يعرفوش، يعني هذا يستحيل، لكن اللي يقصد هو بيلفت النظر لمعاني معينة. ومسألة النية، لأن النية حين البعض بيهملها، فهو حب يكلمك عن الأدب أو عن آداب النية. يقول إلا ما كان مباحا مأذونا في فعله فقط، أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال. المحرم لا ينقلب طاعة إلا بحال. قد أنت تكون سمعت لا ده الميتة ممكن إيه لا ده استثنى. دايما الكلام على الأصل، ما تشوش تفكيرك وتطلع من طريقك وتنظر لفروع المسائل. هيجي وقت هتدرس الفروع، وهيجي وقت إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تدرس في الأصول وتعرض الفروع كمان. ما تتعجلش. من الآفات اللي الطالب أحيانا بيكون لا يتأدب معها إن يبتدي هيشرب هيشرب في المسائل بقى، أو هيشتت نفسه هيتشتت يعني. لا دي كذا ودي كذا ودي كذا، لا أنت مش هتشيل كتب العلم كلها مرة واحدة. العلم يؤخذ شيئا فشيئا على يد مشايخك والأساتذة من أجل يعلمونك بما أن لهم ضربة عارفين إزاي بيدرسولك. سكتوا عن شيء اسكت، تكلموا عن شيء افهم مقصودهم ايه، هتواصل هتحاول تسبق المعلم وكأنه هو غافل عن كذا ومش فاهم كذا وموضحش كذا، طلع فيه المعلم كم عيب، طلع فيه 30 عيب. طب انت مستني فيه كم شيء نافع تمام اذا كنت انت وجدت هذه العيوب. لذلك كان بعض السلف يتصدق ويدعو الله ان يستر الله سبحانه وتعالى عيب شيخه عنه. انظروا الى الفقه، الى انتبه شيئا فشيئا هتأخذ العلم وهتقدم وتأخر، ومرتش هتبقى انت كتبته وممكن تكتب حاشيه جنب ممكن تغيره. كل هذا مع الادب يحصل. اما مع الاستعجال، والاستعجال طبعا مع العلماء او مع هذا بيحتاج الى ادب، الانسان يأدب نفسه، والا فالنفس فيها عجاله، خلق الانسان من عجل، فالانسان يلجم نفسه من اجل ان يحصل الخيرات. بيتكلم بعد ذلك في الفصل الثاني وهو عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد، اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه، وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل، فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله وبجوارحه بتسخيرها في طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى، مع الله سبحانه وتعالى. إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وجحود فضل المنعم والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. هل هذا بيحدث؟ نعم نعم بيحدث من البعض. مش كل الناس شاكرين، مش كل الناس شاكرين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا موجود؟ موجود. طب كيف ستعالجه؟ طيب كيف اذا كان عند الانسان ولا يدري؟ يعني كيف ان هو وقع فيه وهو لا يدري؟ ودي مذلة الكثرة بتنهى عنه، ان احيانا قبل ان انظر لنفسي انظر للناس، وإذا في أنا ما أنكره على الناس. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، انظر لأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. حاشا لله عز وجل، الله عصمه صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا كيف يعلم الأمة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا صلى الله عليه وسلم. ما رأت الدنيا منه إلا الخير، إلا البر، إلا الرحمة، صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن لتتربى الأمة على هذا أن النفس فيها شر، ونحن نتكلم عن أنفسنا، وإلا فالله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم، رأت البشرية منه إلا خيرا. جاء منذ أن جاء رحمة للناس صلواته، بل أقسم الله بحياته صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله العظيم، لأنه لا يقسم إلا بالعظيم، وليس هناك أعظم من الله أن تقسم به. وهذا ليس مجال هذا الكلام، لكن بنتكلم فينا جحود، عندنا جحود، وإن كان جزء من الجحود، وإن كان عندنا. إذا أنظر إلى نفسي حتى تأدب مع نعم الله. الله أنعم علي، هل أشكر هذه النعم؟ هل أشكر نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام والبيان، نعمة العلم، ان ربنا يسر لي ان اتعلم وغيري مصدود اسير امامه سدود كثيرة جدا لا تحصل على محاضرة، لا تحصل على معلومة صحيحة، ملأ حياته كلها بالخزعبلات والكلام الغير صحيح والضلالات، وصد عن السبيل، وصد عن سبيل العلم وسبيل الأدب. فمن الشكر فأن تشكر لربك سبحانه وتعالى ما أنعم به عليك أن يسر لك الهدى، ونيسره وسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فنعمة من عند الله انك تجلس وتسكن جوارحك، تسكن جوارحك لسماع العلم، وإلا في جوارح عند الآخرين ما اطمأنت ولا سكنت ولا تأدبت ولا تهذبت ولا تفكر في طريق الهدى. بينهم وبين هذا الخير حائل، حين بينهم وبين العلم والأدب وكذا وكذا، ويرون أنفسهم أنهم على بصيرة وأنهم على صواب وكذا، وهذا محال، لأن هذا يضاد كتاب الله تبارك وتعالى. وما لا يوجد في كتاب الله فهو إيه؟ ضلال. ما لم يوجد ربنا سبحانه وتعالى بين أنه هدى فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأحيانا ممكن أكون أنا إذا أبدأ بنفسي فلأتأدب أنا ابتداء من أجل أكون أنا عملت بالعلم وأنا جعلت صدري وبدني محل لهذه النعمة، ثم بعد ذلك أنقلها إلى الآخرين. البعض أحيانا كالمصباح كما قلنا يريد أن يضيء لغيره ولا يسأل ولا يحاسب نفسه، ماشي كده صفحة. طب أنا تأدبت، طب أنا أخذت قد إيه من الأدب، طب أنا قرأت قد إيه في الأدب، طب أنا حالي الآن هل أثنى علي من عاملوني لتأدبي معهم وكذا وكذا، أم أن الناس تثني أمامي يعني أنهم مستحين منه أو خجلانين منه أو كذا. يبقى ناخد بالنا وننتبه، ممكن يكون ما عند الناس عندنا منه، ولكن ننشغل الأول أنا لقيت لي صبورة حكتب عليه، تمام؟ لا، أنا أنتبه أنا حكتب إيه وأشوف هذا الشيء هل جوايا، هل عندي، هل أنا ما ذهبت إلى المحاضرة خرجت منها غير ما دخلت، أخذت آداب غير ما دخلت، وبعد كده زدت تاني وتالت حتى على البنيان، تمام؟ وحتى أشرق النور من تصرفاتك، لأن الأدب حل في كل تصرفاتك، في جلستك لطلب العلم، في التعامل مع الطلبة اللي بجوارك، في التعامل مع النعمة، نعمة العلم، مع المعلومة اللي انت أخذتها. يقول الشيخ: إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وجحود فضل المنعم والتنكر له. إذن في نعمة وفي منعم، في نعمة الإنسان بيحمد ربنا عليها الفهم كذا، وفي منعم الذي أعطانا هذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله كما سيأتي بالدليل. والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. هل أنت مستشعر إحسان الله إليك سبحانه وتعالى في عليك وهو الغني عنا؟ هل أنت عايش إنعام الله عندما ترى إنسان فقد إحدى عينيه، أو إنسان أصيب بعدم السماع أو عدم الشم أو أصيب الإنسان بعدم التركيز؟ هل استشعرت النعمة؟ ولا عرفت واحد من دول بيلف قد إيه وكام يدفع في أماكن كثيرة عشان يأتي بنعمة واحدة، تمام؟ هذه النعمة هي معك أنت تنام وتقوم بها، لا تدفع فيها شيئا ولا يكلفك الشرع فيها شيء. فيقول: والتنكر له ولإحسانه وإنعامه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، لا أحد يستطيع أبدا أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى. في نعم ظاهرة، في نعم باطنة، في نعم دينية، في نعم دنيوية. هو إيه اللي بيجيب الغفلة؟ اللي بيجيب الغفلة عدم التدبر في هذه الأشياء. يعني أحيانا الإنسان فينا بيغفل ليه، مع أن على العكس والنقيض لو قيل له عندك اختبار في شركة كذا غدا، تمام، ومطلوب كذا وكذا، لفضل يقلب في الأوراق حتى صلاة الفجر عشان الفجر ما يروحش عليه، عشان يصليه، عشان يبقى هو خد بالأسباب جاب الأوراق. هنا بقى نعرف إيه خدنا بالأسباب. والحاجة الثانية أنه هو يصلي الفجر، أنه يطيع ربنا سبحانه، هذا جيد، هذا جميل، هذا ممتاز، لا بنقول شيء. لكن انظر، عشان هو في شيء يقصده او شيء بيطلبه هو مركز مع الشيء ده. فهل احنا بنحاول نعد النعم الظاهرة او نعد النعم، نحاول كده فنجد نفسنا كللنا، فمن الكلل نعلم اننا نحصي ذلك واننا ما عبدنا الله عز وجل حق عبادته. لا احيانا اغفل، انا امتى اركز اما اكون عايز الشيء ده، يعني امتى اعرف قيمة البصر اذا جالي رمد، امتى اعرف قيمة السمع اذا جالي صمم، عادنا الله واياكم وعافى الله المسلمين من كل سوء وبلية، امتى اعرف مثلا قيمة الاصابع، وجدت انسان امامي متجبس تمام فهو عشان يديني شيء، هذا الشيء ده لا يستطيع ان يحرك اصابعه، ممنوع يحرك صوابعه، وهو عمال يحرك صوابعه ويقوم ويأتي ويجيب الشيء ويستقبل الضيوف وكذا وكذا، فينظر إلى هذه النعمة. المسلم المهذب يعرف هذا قبل أن يبتلى، يبادر بالأدب فينظر إلى أنامله، ينظر إلى أصابعه، ينظر إلى النعم الظاهرة، نعم إن الناس بتقبلنا في الكلام، إن كلامنا مفهوم، ممكن واحد يتكلم فترة طويلة كلامه مش مفهوم، هل كلامك يفهم؟ هل كلام نعم يفهم؟ هل حمدت الله على ذلك؟ هل الأحرف عندك كلها بتخرج نعم؟ هل حمدت الله على ذلك؟ في إنسان ما في أحرف لا يستطيع أن ينطق هذه الأحرف، العين هل العينان عندك ضعف الحمد لله؟ طيب هل نظرت إلى إنسان أصيب في عيني بكذا أو كذا؟ ده العين لها مراحل في الطب، والله عز وجل أنعم عليك بكل نعم ظاهرة نعم باطنة، إن أنا ما حقدش على حد، ما حسدش حد، نعم باطنة إن أنا ما كنش بخيل، ما كنش شحيح، ما كنش ضيق الأفق، نعم باطنة. واحد ربنا عطيله سعة الصدر وانشراح الصدر، واحد ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه يعني يرفق بالناس، عنده رفق، عنده رحمة، عنده لطف، في نعم ظاهرة ونعم باطنة. نعم دينية، الإسلام، إسلام وروعة الإسلام وعزتك بالإسلام، وغيرك عمال يضل ويضيع ويسهر الليالي ويكتب وكل الكلام ده هباء منثورة. نعم دينية، نعمة الرسالة كما سنرى في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة الرسالة، أن الله ما تركنا أن نفكر القرآن بعقولنا وأن نأخذ الأحاديث وكل واحد فينا فسرها، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني اصطفى الصحابة لينقلوا عن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه بأفضل وأجمل ما وجد من فهم، وهو فهم السلف الصالح، ثم تتلقى أنت آمن ما وفلت إلى عقلك ولا كذا، بعد ذلك يستخدم العقل حسب ما دلنا الشرع، فالعقل يحترم النقل. فنعم، فقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم دنيوية، نعم دنيوية، فلان يرزق الولد، فلان يرزق المال، فلان إذا ذهب إلى السوق رزق، رزق ربنا سبحانه وتعالى يسر له أمره. ويقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منها مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما، فيخجل من معصيته ويستحيي من مخالفته والخروج عن طاعته، فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى. هو كل شوية حينبه عشان الكلام ما يختلطش عليك ويتساب على بعضك، هو حيعملها زي قطع كده كأنه بينبهك، عارف طبيعة طالب العلم، فهو بينبهه كل شوية عشان ما يسرحش، عشان ما يغفلش، عشان الشيطان ما ياخدش منه في المحاضرة بعض أو في المذاكرة ما ياخدش بعض الأشياء يركز. فبيقول إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه. هل برز من الإنسان معصية؟ أكيد أكيد. هل علم فلان أن الله اطلع عليه وأن الله نظر إليه سبحانه وتعالى في عليائه، نظر إلى هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقبائح والرذائل ويشهد وينظر إليه. قال تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. انظر إلى الآيات، هذه دلالة، هذه هداية أن تنظر في كتاب الله فتجد هذا التفصيل من أجل أن تحذر، لأن البعض أحيانا لا يعترف بالذنب إلا إن كان كارثة، إلا إن كان كارثة. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد أن يرى هذا العمل أنه كارثة حتى يقول تبت وأستغفر إلى الله سبحانه وأستغفر الله سبحانه وتعالى. لا، قد يكون العمل في عينك صغيرا وهو عند الله عظيم. حد حافظ دليل من كتاب الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالإنسان ممكن يعمل شيء يراه هينا هينا، وهذا شأن المنافق، يرى ذنبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. والمؤمن يرى ذنبه كالجبل يكاد أن يقع عليه. طب ده بيظهر على الجوارح. الإنسان التائب المنيب الأواه الحليم الرشيد يظهر على جوارحه أنه مشفق من الذنب، مشفق مع أن ممكن يكون الذنب من الصغائر، لكن مشفق يعامله على أنه كبيرة. وأما المنافق يعامل الكبيرة على أنها لا شيء، ليست صغيرة لا شيء، كالذبابة خفيفة وتتهش في ثانية، تمام، ولا تترك أثرا. لا، إلا الذنوب بتؤثر، وذكر ذلك ابن القيم في الداء والدواء، اتكلم عن آثار الذنوب والمعاصي. وما اذكر كتاب مش معنى ذلك تروح تشتريه أو تتشغل بيه. أنا بوريك إن في مرجع للكلام من أجل أنك تطمئن أنت تتلقى المعلومة. مش مطلوب كل ما اذكر اسم كتاب او كذا، لا، اللي مطلوب منك المقرر اللي عليك ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى على ما تدرسه بحيث ان انت تبقى مجيد في هذه المادة وتعمل بما تسمع وتتعلم. فبين اثر الذنوب والمعاصي. فيقول الشيخ ليس من الادب ان يجاهر العبد سيده بالمعاصي الى ان قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، واستدل بهذه الآية. ثم قال وقد خلقكم أطوارا. يقول وقال سبحانه وتعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وينظر المسلم، يقول الشيخ وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته، وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه، فيفر إليه تعالى. إذا من الأدب أن تفر إلى الله. جاء الضائقة، جاء شيء كربك أمر، حجبك أمر، أتعبك إنسان، أتعبك حمل معين، أرهقك دين، نفر إلى الله، لا نفر إلى الخلق ابتداء، فر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه، فيكون هذا أدبا منه مع ربه. إذن الأدب عند هذا الشيء أن تطرح نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إلى الله وتتوكل على الله. فالله قال فتوكل على الحي الذي لا يموت، فيكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقه. إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه، ولا الاعتماد على من لا قدرة له، ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له. هذا بيحدث عند البعض، ينظر الأمور المادية سرعان ما يبتلى بشيء أو يجيله مكالمة أو كذا، ويعني كان من سبقنا عندهم توكل، ما كانوش في الدرجات العلمية الموجودة الآن. كان ابنه لو مرض يحط بسم الله، يعني يرقي بالفاتحة، يضع له شيء كده ومتوكل على الله. احيانا الانسان قد يعتمد على الاسباب، وده مش موطننا، موطنه في دروس العقيد، لكن احيانا يحدث هذا. لا، لابد انك انت تتوكل على الله وتعتمد، ولا تعتمد على من لا قدرة له، ولا تتكل على من لا حول ولا قوة له. ابن آدم إذا ملك وإذا جمع أين سيذهب؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين هؤلاء جميعا بعد أن ملكوا في الدنيا، وبعد أن شيدوا، وبعد أن جمعوا الأموال، وبعد ذلك خسف به الأرض. قارون خسف به الأرض، فدعت الأرض خسف به الأرض، وغيره فرعون أغرقه الله في اليم، والعواقب لهؤلاء المجرمين موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فأين تذهب يا ابن آدم؟ رايح لمين؟ إلجأ لربك سبحانه وتعالى، فر إلى الله. يقول الشيخ: قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وينظر المسلم إلى إلطاف الله تعالى به في جميع أموره. هل أنت ترى في أحوالك جميعا لطف الله بك، أم في معنى من المعاني؟ لا، ده ربنا لطيف بنا في كل شيء، في كل شيء، في الخلقة، في الطبع، في العقل، في العلم، في البيئة، في الأسباب. الله لطيف، الله لطيف بعباده. هل أنت ترى هذا اللطف؟ لابد لك أن ترى هذا اللطف، إن هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. البعض أحيانا يخرج عن هذا الأدب ويبدأ يذكر أشياء هو فهم غلط أصلا، وبيعبر غلط، وبعد ذلك يسيء الأدب والعياذ بالله. لابد أن ترى إلى إلطاف الله تعالى به في جميع أموره. يعني من الأشياء اللي ممكن نغفل عنها، ان احيانا ترى في الشريعه يعني ابن يتكلمون عن ابيه او كذا. الانسان بفضل الله لو سالته او سالت نفسي من ابي، عارف من ابي. فكون الانسان ربنا انعم عليه انه لما وجد على الدنيا وجد نسبه ولم يعيره احد، هذه نعمه جليله، هذه نعمه جليله وعظيمه. هذا لطف، هذا لطف. لو سألتني تعرف من والدك؟ اه عارف من والدي، هذا لطف. فممكن انسان يطلع، ممكن في انسان طالع مش عارف فين والده، من ابوه، تمام، ولا يتبع ان دي نعمة. لا، ده انا عارف والدي والدتي ومسلمين وموحدين لله سبحانه وتعالى، تمام، وعلى الاسلام. نعمة، نعمة من عند الله عز وجل. فلما انسان بيسلم ويغيروا اسمه، ويجي واحد كده بحسن يقول له: هو ده اسم ابوك؟ اذا كان هو اسلم اصلا هيكون ده برضه اسم والده، تمام. فمن نعم الله عز وجل ولطفه ان الانسان، يعني الله سبحانه وتعالى جعل له الابوين مسلمين، وكل دي نعم من عند الله عز وجل. والى رحمته له ولسائر خلقه فاطمع في المزيد من ذلك، فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء، ويتوسل اليه بطيب القول وصالح العمل، فيكون هذا ادبا منه مع الله مولاه سبحانه وتعالى. اذ ليس من الادب في شيء اليأس من المزيد من رحمته، إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من رحمته، من رحمة وسعت، من رحمة وسعت كل شيء، ولا القنوط من إحسان قد عم البرايا. شوف العالم بيكلم إزاي. العالم هو بيكلمك يعني بيشعرك بالمعنى اللي هو عايشه عندما يتكلم عن رحمة الله: ورحمتي وسعت كل شيء. شوف كيف يتكلم، عشان انت ايضا عندما تكلم الناس انتقي الالفاظ، انتقي الكلمات الجميلة اللي توصل المعنى وبطريقة رائعة. الشيخ بيتكلم كأنه لا يرى الشيء وهو بيتكلم الان الا رحمة الله. طب ده لسه بنتكلم عن معاني كتيرة جدا. ولا القنوط من احسان قد عم البرايا وألطاف قد انتظمت الوجود. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده. وقال تبارك وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله. وقال تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وينظر المسلم إلى شدة بطش ربي وإلى قوة انتقامي وإلى سرعة حسابه، فيتقي بطاعتي ويتوقع بعدم معصيتي، فيكون هذا أدبا منه مع الله، إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب فيتعرض بالمعصية والظلم. العبد الضعيف إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم. العبد الضعيف العاجز للرب العزيز القادر، هذا حمق، هذا حمق. هل هذا حدث؟ نعم حدث، هذا حدث، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن يحدث من يأجوج ومأجوج أنهم يرمون الحرب إلى السماء، وفرعون طلب أن يبنى له صرح. انظروا إلى الحمق، أين هذا بهذا الأحمق تمام عندما يصعد على هذا الصرح. والقصص في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن هو يريد أن ينبه أو ينوه تنويه يكون بسيطا. يقول وهو للرب العزيز القادر والقوي القاهر، وهو يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ويقول: إن بطش ربك لشديد. ويقول: والله عزيز ذو انتقام. يقول الشيخ: وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصية والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به. وده اللي عاشوا الصحابة، كان بس إذا صوتهم نبرته بسجيتها عالية، يعني فيها جهوري الصوت، فبيروح يغلق على نفسه الباب ويصمر الباب من الداخل. فالشاهد أنه أغلق على نفس الباب وقال: نافق فلان. ويعني عامل نفسه أنه كأنه تعمد، ولم يتعمد هذا. يقول: وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصية والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به وعقابه قد حل بساحته، كما ينظر إليه تبارك وكما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعته، وكأن وعده قد صدقه له، وكأن حلة رضاه قد خلع عليه، فيكون هذا من المسلم حسن الظن بالله تعالى. ومن الأدب حسن الظن بالله، إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته وظن أنه غير مطلع عليه ولا مؤاخذ له على ذنبه. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كما أنه ليس من الأدب مع الله عز وجل أن يتقي المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجازي بحسن عمله ولا هو قابل منه طاعته وعبادته، وهو عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الشيخ: وخلاصة القول، بيختم الكلام عن الأدب مع الله عز وجل، يقول: وخلاصة القول أن شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده هو أدبه مع الله عز وجل، وبقدر تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته، فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول حياته. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين يا الله يا رب العالمين. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر، ونتوقف عند الكلام عن الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.